بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى المسألة 700. هذه المسائل مرتبطة بأخذ المال المغصوب من الغاصب. إذا غصب مني شخص مالا، فهل أستطيع أن أنتزع هذا المال منه أم لا، ولو قهرا مثلا؟ المسائل المرتبطة به الجانب هذا. قال: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا. عندي هذه العين، غصبها شخص، ولو بالقهر بالإجبار أخذ عيني منه. زين، إذا استلزم الأمر أن نرجع إلى الحاكم الجائر، والرجوع إلى الحاكم الجائر حرام، هل يمكن في هذه الصورة اللي أدري أن حقي بيده، هل أستطيع أن أرجع إلى الحاكم الجائر أم لا؟ يقول: وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك. جاز أن ترجع إلى الحاكم الجائر، ولو الرجوع إلى الحاكم الجائر في نفسه محرم، ولكن في استنقاذ الحق لا مانع. هناك قاضي مثلا، قاضي ليس على حق، نخلي السلطان مثلا، وأنت ما ترى حق مثلا شرعية لهذا القاضي، ولكن لأجل استنقاذ حقك الذي بيد شخص ترجع إلى هذا القاضي الذي هو بنفسه ليست له شرعية لمجرد استنقاذ حقك. يقول: يجوز ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق. هذه مسألة ثانية الحين، يعني من حقها أن تكون مسألة مستقلة. يجوز أن تأخذ قهرا، يجوز أن ترجع إلى قاضي الجور، هذه مسألة. مسألة أخرى: أنا في طريق تحصيل الحق بعض الأحيان أصرف أموال، مثلا من باب المثال، مثلا أروح في زماننا أروح أشتكي على زيد من الناس أن غصب مالي. إنزين، الشكوى تحتاج إلى مثلا محامي، تحتاج إلى رسوم للمحكمة، تحتاج إلى أموال تبذلها حتى تستنقذ حقك. هذه الأموال التي تبذل تعطى للمحكمة، للمحامي، لأي شيء، هل أستطيع أن أطالب ذاك الشخص بها بعد ما استنقذت حقي؟ مثلا سارق مني 1,000,000 تومان، أنا هم أصرف 500,000 تومان لأجل استنقاذ هذا المليون، بعدين أقدر أطالب 1,500,000، 1,500,000، ولا ما يصير؟ يقول: ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق. الفلوس اللي عطيته للمحكمة هذا ما أقدر أطالبه فيه.
المحاكم الآن يعني إذا خسرت القضية يعني يحكم عليك بدفع يعني ما صرفه الطرف المقابل، الرسوم المحامي،
وهو عندهم شو اسمه، عندهم اي نعم، عندهم الظاهر هني ان اذا الطرف اللي عليه الحكم من له الحكم هو الذي يتحمل، ولكن يحتاج الى رفع دعوة مستقلة. يعني في نفس الدعوة لابد ان تكتب مثلا اللي يشتكي لابد ان يكتب مثلا: هذا سارق مني 1,000,000 وانا صرفت كذا مثلا في سبيل تحصيل الحق. اذا ما يكتب العبارة هذه ما تصير على الثاني، على أي حال ما لي شغل الحين. إذا كان له دين على آخر مو غصب، أنا أعطيته دين وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله، كان لي دين أنا أعطيته كدين مثلا 1,000,000 تومان، مو أنه سرق مني 1,000,000 لا، ولكن امتنع وأنا صرفت أموال في سبيل تحصيل هذا الدين الذي عليه، لا يجوز أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة. إلا إذا ضمن المعاملة مثلا هناك بينهم عقد، في ضمن العقد قال له ترى مثلا افرضوا إن امتنعت من دفع ديني سوف أصرف أموالا وسوف أطالبك بهذه الأموال في المستقبل، ضمن بنود العقد كان هذا البند، نعم في هذا الحين يستطيع أن شنو يطالبه بالمال الذي صرفه في سبيل تحصيل هذا الدين، ولا بد أن يكون هذا العقد لازما. عندنا عقود لازمة وعندنا عقود شنو جائزة. العقود الجائزة كالبيع الخياري مثلا، البيع الذي فيه خيار مادي الحيوان، خيار المجلس، أي خيار، ما دام البائع والمشتري في المجلس خيار المجلس موجود في مجلس المعاملة في مجلس البيع، ما افترقا يعني، فالخيار موجود، فالبيع يكون غير لازم يكون جائزا. فإن كان هذا البند بند اللي يعني نتكلم عنه في ضمن عقد بيع، وإلى الآن هذان البيعان البائع والمشتري في المجلس، فالبيع غير لازم فما يقدر يطالبه. نعم إذا كانت المعاملة معاملة لازمة مثلا افترقا فصار البيع لازما، ذاك الحين يستطيع يقول ترى أنا بعت عليك هذا بشرط، بهذا الشرط بأن ديني عليك سوف أصرف عليه أموالا وأنت التزمت بهذا الشرط، فلا بد أن يكون شرطا في ضمن معاملة لازمة. أو مثلا افرضوا مثال ملموس، عقد الإجارة مثلا، أنا أجر بيت على شخص وضمن البنود أكتب أقول إذا تأخرت بدفع الإجارة أجرة البيت واستلزم هذا التأخير، أجرة البيت يعتبر إذا تأخر يعتبر مال في ذمتي هذا ليعطيني إياه، واستلزم هذا أن مثلا أشتكي عليك في المحكمة وصرف أموال سوف أطالبك بهذه الأموال مثلا، فهذا يكون من المسألة التي نحن فيها في ملازمة في معاملة لازمة، التزم هذا بأن ديونه إن استلزم تحصيلها صرف أموال سوف يعطيني هذه الأموال المصروفة، فحينئذ أستطيع أن أخذ هذه الأموال منه. إذا وقع في يده مال الغاصب، هذا واضح، إذا أقدر أخذ من الغاصب قهرًا من دون القهر، إذا بالصدفة طاح مال بيدي أقدر أخذه مقاصة، إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة، يعني في مقابل الشيء المغصوب تأخذ هذا المال، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، ولازم تروح تستأذن، لا خلاص هذا غاصب مني هذا التليفون مثلا وبالصدفة طاحت سيارته بيدي، فأنا أخذ السيارة في مقابل التليفون ولكن بملاحظة السعر والقيمة، يعني مو حي الله يعني. كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي. يعني مو لازم الحاكم الشرعي يتعذر عليه استيفاء حقك، لا، يمكن إذا تروح عند الحاكم الشرعي يقدر يعطيك حقك، ولكن أنت مالك خلق تدور مشاكل، هذا المال طاح بيدك وخلاص، وهو سارق مني 1,000,000 تومان وبالصدفة من جيبه طاح 1,000,000 تومان بيدي، مليون أخرى مو نفس المليون، ليش أروح الحاكم الشرعي وإلى آخره؟ أخذ هذا المال مقاصة. لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب، من نفس الجنس، ذهب في مقابل ذهب أو لا وغيره، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده، يعني هذا الغاصب غصب مني، سرق مني مالا، بعد ذلك جاء بمال آخر وجعله وديعة عندي، قال احتفظ بهذا المال، سرق مني ذهب جاب لي فضة مثلا، قال لي احتفظ بهذه الفضة، أخذ الفضة في مقابل ذاك الذهب مثلا. كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغير وديعة. وديعة ما أدري شيء ضايع منه، شيء طايح من جيبه، اللي كان تأخذ من أمواله مقاصة.
عنده هو هذا الضمير راجع
لل عند المغصوب منه يعني. وغير الوديعة. أو وغير ال وغير ال إيه يعني المفروض غير الوديعة يعني. وهم يصير نقول وديعة عند غيره.
وعند غيره.
إيه وعند غيره يعني عند غيره يقول هذا المال أعطني إياه ولو مقاص، يعني إذا استطاع أن يستولي على هذه الوديعة يستولي عليها. وهذاك الودعي اللي مستودع عند المال وما يضمن في الوديعة ماكو ضمان، فهذاك ما على شيء. يعني في غاصب وفي ودعي اللي هذا الغاصب أعطاه مالا ليحتفظ به، وعندنا الثالث مغصوب منه. هذا الغاصب استودع الثاني في مال، هذا الثاني هل يضمن هذا المال أم لا يضمن؟ ما يضمن، في الوديعة ما عندنا ضمان. فأنت تقدر تروح تأخذ هذا المال من هذا الشخص، وهذا الشخص ما يتضرر إذا أخذت منه المال لأن الودعي لا يضمن، فما يضر. يعني وغيره وديعة عنده وعند غيره، يعني نقدر نقراها كذا، لأن هذا الودعي لا يتضرر إذا أخذت مال الغاصب منه، ما يضطر يضمن للغاصب. إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله، نفس ما قلنا هو سارق تليفونه، أنا أخذت منه سيارة مثلا، أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه، يأخذ المقدار اللي له ما يأخذ كل الأموال بعد. إنزين، إذا كان المال لا يمكن تقسيمه، مثلا سلعة سيارة مثلا، وما أقدر أخذ نص السيارة أقول هذا في مقابل الذي أخذت مني، لابد أن أبيع هذه السلعة فأخذ جزءا من ثمنها، هل أستطيع أن أبيع ماله أم لابد أن أستأذن من الحاكم الشرعي؟ يقول ولا يبعد جواز بيعها، يعني بيع شنو هذا المال الحصة يعني، أو بيع جميع الحصص واستيفاء الحصة المختصة به، أجمع واستيفاء دينه من الثمن، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، الأحوط استحبابا هذا، ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب، يقول تعال أنا بعت سيارتك أخذت نصيبي وهذا باقي الثمن لك، ما يحتاج استئذانه. مسألة أخيرة في باب الغصب، هذه المسائل انتهت اللي في استيفاء الحق. مسألة أخيرة، أنه إذا أدري أن هذا غصب مالي واشتكيت عليه وذهبنا إلى المحكمة وبما أن هذا منكر يقول أنا ما سرقت، المنكر شنو دوره في القضاء؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا ما كان عندي بينة، فوصل الدور إلى حلفي المنكر فحلف أنه لم يسرق. في هذه الصورة أنا أعلم أنه غاصب مني، أنا شفت أنه غصب، ولكن هذا يحلف زورا كذبا أنه لم يسرق. في هذه الصورة أيضا أستطيع أن أقتص منه، أستطيع أن أخذ منه، أستنقذ منه حقي أم لا بعد الحلف؟ يقول بعد الحلف لوجود روايات خلاص أنت رضيت به بحلفه، تعبير يعني مضمون الرواية أنك رضيت يوم اللي رحت اشتكيت عليه وصار البينة وما أدري حل شو اسمه اليمين على المنكر وإلى آخره، يعني يوم دخلت في القضاء فأنت راض بحلفه، يعني يوم اللي تشتكي عليه راضي بأنه إذا أنا ما كان عندي بينة وأنت حلفت فأخذ بحلفك، هذا مسير القضاء بعد، وأنت راض بهذا ولو تعلم أنه كاذب لا تستطيع أن تقتص منه، لم تجز المقاصة منه. لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، يعني طلب حلفه، طلب يمينه فحلف، هذاك ما استحى حلف، قال والله أنا لم أسرق، فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه لوجود روايات في الباب. واضح؟ هذا تمام الكلام في شنو؟ في كتاب الغصب. يرحمكم الله. بعد ذلك يدخل في كتاب إحياء الموات، يعني والمراد بالموات شنو؟ الأراضي المتروكة أو غير المبنية، كيف تحيا وإذا أحيت لمن وإلى آخره. قال المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به، لا ينتفع به إما لعدم المقتضي، ماكو مقتضي للانتفاع، يعني ماكو حاجة، عدم المقتضي يعني عدم الحاجة، كل واحد في المدينة عنده بيت ومكتفي ببيته، بعد هذه المدينة الأراضي اللي أطرافها ما حد يسكن، ماكو حاجة إلى الاستعمال. إيه به، لعل بها يعني إيه المفروض كأن بها، يعني المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها، يعني إما لعدم المقتضي لإحيائها وإما لا في حاجة ولكن هذه الأرض لا تنفع للإحياء، مثلا هناك حاجة إلى الأراضي الزراعية ولكن هذه الأرض سبخة، يعني ترابها تربتها مالحة لا تصلح للزرع للزراعة، وإما لوجود المانع كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه على الأرض أو الرمول على الأرض ما تصلح، أو الأحجار أرض صلبة بحيث لا يمكن الزرع فيها، إحنا في المنطقة نحتاج أراضي زراعية ولكن هناك مانع، هذه الأرض أرض جبلية لا تصلح للزراعة مثلا، أو السبخ، السبخ يعني الملح، عليها أو نحو ذلك، إما لعدم المقتضي إما لوجود المانع، المهم أنها متروكة غير محيات، هذا المهم. والموات، الأراضي الموات على نوعين، إما من الأول غير محيات أصلا، إما أحيت وطرأ عليها الخراب والموتان على تعبيرهم بعد ذلك، يعني فترة من الزمن كانت هذه الأراضي محيات عامرة، بعد ذلك مثلا أصحاب هذه البيوت هاجروا إلى منطقة أخرى وتركوا مدينتهم، تركوا قريتهم مثلا، أو ماتوا إلى آخر أيا كان. فموات بالأصل وموات بالعارض، عندنا نوعين من الموات. قال: الموات على نوعين، الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه، كأكثر البراري والمفاوز، مفاوز يعني الصحاري، والبوادي وسفوح الجبال، المناطق الجبلية، المناطق البرية، هذه المناطق اللي ندري ما حد ساكن فيها، أو بعض الجزر مثلا البعيدة اللي ما لها مقريبة على محل العمران ونحو ذلك، هذه موات بالأصل. الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران. خب، أما الموات بالأصل اللي تعلم بأنها لم تكن عامرة أو لا تعلم بكونها عامرة، يكفي عدم العلم بالعمران، مو لازم تعلم بعدم العمران، إيش درانا يمكن قبل مليون سنة واحد مثلا يا يباني بيته هني، يكفي عدم العلم بالعمران اللي ظاهرها ماكو آثار للحياة، ولو قبل 500 سنة ولو قبل 1000 سنة ماكو ظاهر كالبراري وما شابهها. هذه الأراضي الموات بالأصل يجوز لكل أحد إحياؤها ويتملك هذه الأرض بإحيائها، يعني صحراء أنا أروح أسورها، أحجرها قطعة من الصحراء وأبني فيها بيت، أكون مالكا لهذه الأرض. يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنه يملك به يعني بالإحياء، من دون فرق بين كون المحيي الشخص الذي أحيا مسلما أو كافرا، ماكو فرق، حتى الكافر إذا أحيا أرضا يمتلكها بالإحياء. هذا الموات بالأصل حكمها واضح. أما الموات بالعارض اللي كانت محيات واضح عليها رسوم وآثار الحياة، ولكن تركت، هدمت، مات أصحابها مثلا، هذه الأراضي على 3 أنواع: تارة لا يكون لها مالك، مثلا قرية من القرى نعلم بأن أصحابها ماتوا بالطاعون مثلا، بالمرض، نعلم بأنها ليس لها مالك وبيوتهم باقية خالية للآن، هذا نوع. نوع ثاني: نعلم بأن له مالك ولكن مالكه مجهول، أرض متروكة نعلم بأن له مالك ولكن مالكه مجهول. ثالثا: أراضي موات بالعارض لا نعلم، أو عفوا نعلم بأن لها مالك وهذا المالك معلوم. فالنوع الأول ندري أن ما له مالك كما إذا مات أصحاب الأرض. ثانيا: نعلم بأن له مالك ولكن مالكه مجهول. ثالثا له مالك والمالك معلوم، ندري فلان زيد بن عمرو مالك هذه الأرض المواد. هذه ثلاثة أنواع للموات بالعرض. أما القسم الأول اللي تعلم بأنه ليس له مالك، أو خلنا نقرأ من أول شيء، إحنا ما قرأنا إيه. الموات بالعارض على أقسام. الأول ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة، يعني المتروكة المندرسة، والقرى أو البلاد الخريبة، والقنوات الطامسة، بعد اللي بعد سقفها طايح وماكو إلا آثار البيوت فقط، التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد، بل ولا اسم ولا رسم، ما بقي منهم شيء. يقولون قوم من الأقوام كانوا يسكنون في هذا الوادي مثلا، أو أنها تنتسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم. يقال أنها هنا كانت طائفة تعيش باسم الطائفة الفلانية، ماكو الحين لهم أثر، ما عندنا هالاسم الحين مثلا، كما في الآثار التاريخية اللي باقية الأثرية اللي في زماننا. مثلا تشوف في نص الصحراء مثلا قلعة، يقولون هذه للقوم الفلاني، الحين ماكو أثر منهم. هذا شكل اللي تدري أنه لا مالك له. النوع الثاني ما يكون له مالك ولكن المالك مجهول، لم يعرف شخصه. تدري أن له مالك، له شخص يده على هذه الأرض، ولكن لا تعلم من هو. الثالث ما يكون له مالك معلوم. أما القسم الأول، الأراضي التي سابقا كانت محياة بعد ذلك طرأ عليها الموتان، فحاله حال الموات بالأصل. عندنا أساس لا يحصل تداخل، عندنا قسمين. أولا موات بالأصل وموات بالعارض، هذا التقسيم الأولي. الموات بالأصل تملك بالإحياء، الموات بالعارض قلنا على كم قسم؟ ثلاث أقسام. ليس له مالك، قسم له مالك مجهول، قسم له مالك معلوم. خب، ما ليس له مالك، هذا حكم الموات بالأصل، تملك بالإحياء. أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك، واضح. وأما القسم الثاني اللي شنو؟ له مالك مجهول، وهي أرض موات، فهل أستطيع أن أحييها وأتملكها بالإحياء أم لا؟ ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان. يقول عندنا وجهين، المشهور هو الأول، يعني ولو له مالك ولكن هذا المالك غير معلوم، يجوز لك أن تحييه وتتملكه. فعندنا قولين: يملك بالإحياء المشهور هو الأول، ولكن الأحوط فيه الفحص. هذا احتياط شنو؟ وجوبي، لا يملك بالفحص بالأحياء عفوا، بل يعامل معاملة مجهول المالك. شنو معاملة مجهول المالك؟ تعلن عنه إلى اليأس، مو سنة، مو نفس شو اسمه، مو نفس قول معاي اللقطة اللي سنة، لا، إلى اليأس، ثم بإذن الحاكم الشرعي تتصدق، يعني تشتريه من الحاكم الشرعي في الحق. أنت تبي الأرض فما تتصدق بالأرض، بإذن الحاكم الشرعي تدفع ثمنه للفقير إذا أذن لك. ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه، وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي، يعني بإذن الحاكم الشرعي يدفع ثمن هذه الأرض إلى الفقراء أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء، وإما أن يستأجره من الحاكم الشرعي بأجرة معينة، إما يشتري إما يأجر، أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء، إما الحاكم يعين له إما هو يقدر مقدار الأجرة. المهم أنه يعامل معاملة مجهول المالك. هذا طبيعي إذا لم يعلم بإعراض مالكه. إذا في إعراض، هذا قلنا سابقا في باب اللقطة، كل مال معرض عن تستطيع أن تستولي عليه تتملكه، وهذا فارغين عنه. هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن، أصلا ما يحتاج إلى إذن بعد المال المعرض عنه. وأما القسم الثالث، شنو القسم الثالث؟ اللي له مالك معلوم، هذا بعد أوضح. إذا أعرض عنه، هذا ما يحتاج إلى بيان أصلا. فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه، وإن لم يعرض عنه، هذا محل الكلام، فإن أبقاه مواتا، إذا خلاه كذي أرض موات، تدري أن هذه الأرض لزيد بن عمرو وهم خليها موات متعمد، وقع ينتفع من وراها، مثلا يفرضوا فيها تطلع عشب، يروح يودي أغنامه ترعى هناك مثلا، ومجرد رعي الأغنام هذا ما يعتبر إحياء للأرض. فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه، أو جعله مرعا لدوابه وأنعامه، قاعد يستفيد من وراها، موقف سيارة مثلا، أي استفادة، قاعد يستفيد من هذه الأرض، ولكن ما أحياها، أو أنه كان عازما على إحيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له، أو لعدم توفر الآلات والأسباب، ما عنده فلوس يبني في هذه الأرض، وإلا عازم على البناء، على الإحياء، المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك. إذا في هذه الصور اللي قاعد ينتفع أو يريد أن ينتفع، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه، هذا واضح. الصورة المشكلة إذا أعرف المالك وأعلم أنه لم يعرض عن هذه الأرض، ولكن ما قاعد يستفيد منها ولا ناوي يستفيد منها، مو ناوي يحييها، مثلا افرضوا أرض في برا المدينة وما لها، تدري أن ما لها قيمة ولا راح يكون لها قيمة، مثلا مو حاطها على أساس قيمتها ترتفع يبيعها، مثلا يتاجر في الأراضي، لا ولا قيمتها راح ترتفع، أرض هذه ما لها أي قيمة، شيء حاطها مثلا ولا معرض عنها، لا أحياها ولا أعرض عنها ولا يريد أن ينتفع بها، مجرد عدم الاعتناء، عدم المبالاة بالأرض يعني. وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، إذا علم بهذا بأي طريق علم، المهم العلم بعدم الاعتناء، فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان شنو؟ بقيد، مو مطلقا، إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء، يعني المالك الأول شلون امتلك هذه الأرض؟ هل امتلكها بالإحياء ثم طرى عليها الموتان أو لا، ملك هذا الأرض مثلا بإرث، بما أدري شراء، أي إن كان، بعد ذلك طرى عليها الموتان مثلا، إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي، يعني ليس للمالك أن ينتزعه من يد المحيي، وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه، هذا الأحوط استحبابا. فشنو صار الحاصل؟ هني شوية تفاصيل ازدادت في هالقسم الثالث. اي نعم. شلون؟
يعني ليش عبر بهذا الشيء بالحق؟
شنو وين الحق؟
آخر المسألة.
اي. أن يعطي حقه إليه، يعني لا مقدار، يعني بالنهاية مثلا يقول هذه الأرض صح أنا ما كنت أعتني فيها بس تسوى 1000 تومان، تسوى 100,000 تومان، ولو ما لها قيمة مثلا ما كنت معتني فيها، إذا رجع إليك تعطيه حقه، يعني تعطيه مثلا سعر إما الأجرة، أجرة الأرض، وإما أن تشتري منه الأرض. فما يبيدش بعد بالتفاصيل أن تشتري منه ولا تستأجر منه، حقه اللي يستحقه يعني، سواء بالأجرة أم بالبيع.
أصل الأرض أن يعطي حقه، يعني يعطي الأرض.
إيه أقول يعني
ليس أجرة الأرض،
أقول عبر بتعبير أعم حتى يشمل، مرة يقول لك لا أعطي أرضي مثلا، مرة يقول لك لا خلاص أبيع عليك أرضي، مرة يقول لك أجر عليك أرضي مثلا، فتعطيه حقه تعبير أعم من هذه الصور كلها. شلون تصالح؟ فرضنا أنه مو من باب الصلح، يعني فرضنا من باب يبي حقه، ما قاعد يتصالح وياك يقول أعطني حقي. نعم يصير من باب الصلح، تعال نتصالح مثلا، بما أنك بنيت في هذه الأرض مثلا أنا أخذ منك نصف المبلغ مثلا، هذا من باب الصلح يصير. ولكن الحين كلامنا مو في الصلح، كلامنا في أنه يريد حقه من هذه الأرض تماما لا صلحا. فهني التقسيم شنو يصير؟ تارة يستفيد المالك منه أو ينوي الإحياء تارة لا يستفيد. هذه خلصنا كل أقلامكم. هذا المفروض يكتب ما يشفي. ولا ينوي الإحياء. هذا شنو؟ لا يجوز التملك بالإحياء لغيره ولو أرض موات، ولكن قاعد يستفيد منها. الكلام هنا إذا لا يستفيد منه ولا ينوي الإحياء، فإما ملك هذا الأرض بالإحياء المالك الأول، وإما ملكه بغير الإحياء كالإرث والشراء وما شابه. أما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء، وليس للمالك الأول انتزاعه من يد المحيي، وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه. فهني يجوز التملك بالإحياء. في الصورة الثانية إذا المالك هذا غير المعتني غير المبالي صاحب الأرض ملك هذا الأرض بغير الإحياء بطريق الشراء مثلا، أما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط. فهني لا يجوز على الأحوط. واضح؟ الأقسام واضحة؟ هذا الاحتياط بعد في القسم الأخير احتياط وجوبي بخلاف القسم السابق اللي احتياط استحبابي. كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها. نفس ما تقدر تروح تحيي هذه الأراضي الدارسة، تستطيع أن تضع يدك على مواد البناء اللي موجودة هناك، مثلا بيت مهدوم وأهل البيت تاركينه، ولكن في خشب في حديد في ما أدري وسائل يمكن الاستفادة منها. يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك. يعني الأرض المواد تملك، والمواد الموجودة في أرض المواد بالحيازة، بعد ماكو أحياء هني، ما عندنا أحياء، بالحيازة وبقصد التملك أيضا تتملك. المسألة التالية حول الأراضي الموقوفة مسألة طويلة يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.